وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
وله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب. وله أي لمسلم. وحينئذ نبه المصنف على هذه الرواية أنها من الأفراد، لأننا قلنا في الأصل هو يروي ما اتفق عليه الشيخان، فإذا قال وله لمسلم أو قال وللبخاري فقد خرج عن الأصل الذي التزمه، فيحتاج إلى أن ينبه على هذا الخروج فقال وله أي لمسلم.
من حديث عبد الله بن مغفل،
من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء. تقدم معنا أن الولوغ يطلق ويراد به مجرد إدخال اللسان، ويطلق ويراد به الإدخال مع التحريك. فإذا كانت العبرة بتحريك اللسان فإنه يشمل ما إذا كان هناك مائعا أو لم يكن هناك مائع، كما ذكرنا في سورة اللحس. فعندنا ولوغ، وعندنا لحس، وعندنا شرب، وعندنا لعق. فاللعق قالوا يكون للمطعوم، وبالنسبة للحس يكون للإناء إذا لم يكن فيه ماء أو كان في أطرافه رطوبة، والشرب يكون للمائع سواء كان ماء أو حليبا أو لبنا، يقال شرب الكلب من الإناء. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام هنا إذا ولغ الكلب يشمل جميع صور الولوغ، سواء كان الذي في الإناء الماء أو كان الذي في الإناء الحليب أو كان الذي في الإناء اللبن أو كان في الإناء أي شيء من المائعات كالمرق أو نحوها، ما دام أنه ولغ فيه فإنه يحكم بهذا الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. العبرة بالولوغ، وعليه فلو أنه أدخل رأسه في الإناء وتأكدت أو جزمت أنه لم يلحس كأن يكون الإناء فارغا، وتأكدت أنه لم يلحس أطراف الإناء وأنه لم يصب الماء الموجود فيه إذا كان فيه ماء، فحينئذ لا يؤثر مجرد إدخال الرأس، لأنه قال إذا ولغ وقال إذا شرب. وعليه فليس الحكم مبنيا على مجرد الإدخال، فإذا أدخل رأسه وتأكدت أنه لم يصب شيئا من الإناء ولا من الطعام أو الشراب الموجود فيه فاختلف الحكم، حيث يبقى الحكم على الأصل أنه لا يلزم لا بغسل ولا بتتريب. فليغسله سبعا، في كل مرة من هذه المرات السبع ينبغي أن يصل الماء إلى الإناء والوعاء، فلا بد من أن يدار الماء على جميع أطراف الإناء وأجزاء الإناء الداخلية دون خارجه. فلو غسل أعلى الإناء ولم يغسل أسفله لم يجزه، والعكس كذلك، فلا بد من غسل الإناء كاملا، فيصل الماء في الغسلة إلى جميع الوعاء. وهكذا في التراب، فإذا دخل التراب في الإناء فإنه يجتهد في إدارته وإيصاله لجميع أجزاء الإناء وجوانبه وقعر الإناء وهو أسفله حتى يستوعبه بالغسل بالماء وكذلك بالتعفير بالتراب. نعم.
فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
وعفروه الثامنة بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، المراد بالثامنة في مذهب جمهور العلماء عددا لا ترتيبا، فقوله عليه الصلاة والسلام عفروه الثامنة أي عددا لا ترتيبا، أي لا أنها تكون غسلة التراب بعد السبع، فبعد أن ينتهي من غسله سبعا إذا قلنا للترتيب فإنه حينئذ يكون وضع التراب بعد آخر غسلة وهي السابعة، فحينئذ تكون غسلة التراب التاسعة وليست يكون غسل الإناء تسعا وليس سبعا، وهذا لم يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة عن الوارد. وجمهور العلماء الذين يقولون إنه يغسل الإناء سبع مرات يقولون تكون غسلة التراب في إحدى هذه الغسلات، وتكون رواية أبي هريرة في الصحيح أولاهن، ورواية غيره إحداهن، على التنويع لا على الإلزام، أي لا يجب عليك أن تكون غسلة التراب هي الأولى، ولا يجب أن تكون ولا ينبغي أن تكون الأخيرة الثامنة في الترتيب، بل ينبغي أن تكون إحدى الغسلات، وإنما نص على الأولى لأنها أفضل شيء، لأنه حينما تكون الأولى ويكون بعدها سبع غسلات للتراب فهذا أبلغ في التنظيف والتطهير. فلما كانت هي الأبلغ والأكمل يكون ذكر أولاهن ذكر كمال، وإحداهن ذكر إجزاء، وعفروه الثامنة بالتراب عددا بيان للعدد وليس للترتيب، وعلى هذا تستقيم الروايات وليس بينها تعارض، فتكون رواية أولاهن لأنها الأفضل أن يكون في أول الغسلات بأن يطرح التراب وحده ثم يصب بعد ذلك عليه الماء. وخالف بعض أئمة السلف رحمهم الله فقالوا وعفروه الثامن على ظاهره، وينبغي أن يكون التراب في ثامن الغسلات، بمعنى أنه يغسل الإناء سبعا وبعد أن ينتهي من الغسلة السابعة يرمي التراب، ويجاب بأن هذا أولا معارض لرواية أولاهن، وثانيا أنه معارض لرواية سبعا عفوا أنه معارض لرواية سبعا. ووجه المعارضة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطهارة للإناء تحصل بالتسبيع، فإذا قيل إن التراب يكون في الثامنة لم يكن كذلك، وعلي فتكون رواية سبعا أولاهن إحداهن نصت على أن الواجب سبع مرات، وأن التراب يكون في الأولى أو إحداهن. ثم نقول من استدل بهذه الرواية عفروه الثامنة بالتراب فقد استدل بالمحتمل، ومن استدل بالرواية الأولى فقد استدل بغير المحتمل. وتوضيحه أن رواية عفروه الثامنة بالتراب يحتمل أن يكون مراده عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا وهو الظاهر الثامنة عددا، ويحتمل أنها الثامنة ترتيبا، فأصبح النص محتملا لوجهين. والقاعدة في الأصول أن النص إذا احتمل وجهين أحدهما يوافق ما ورد والآخر يخالف ما ورد وجب صرفه إلى الوجه الذي يوافق لا إلى الوجه الذي يخالف. فلما نظرنا إلى هذه الرواية وجدنا أننا لو حملناها على العدد استقامت مع الرواية الأخرى، ولو حملناها على الترتيب تعارضت مع الرواية الأخرى، فوجب المصير إلى الرواية الأخرى. وبناء على ذلك فلو قال لك قائل لما صرفت عفروه الثامنة بالتراب عن ظاهرها أنها تكون ثامنة حقيقة إلى معناها المرجوح، تقول هذا ما يسميه علماء الأصول بالتأويل. والتأويل تعريفه عند علماء الأصول التأويل المحمود شرعا صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص. وهنا الدليل ليس في رواية عفروه الثامنة، لأن رواية أبي هريرة، فأخذنا منها دليلا لصرف هذه الرواية، وحينئذ يكون مذهب الجمهور أرجح وأقوى. وعليه فإنه يغسل الإناء سبع مرات بالماء، سواء وقع التتريب في أول غسلة أو وقع في الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة دون السابعة، على ظاهر ما ذكرناه من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن حمران مولى عثمان